أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا عبر قناتي MBC FM وMBC بانوراما. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتواصل الذي يتواصل معكم ويتجدد بكم، الحياة كلمة. في بدء هذه الحلقة أيضا يسرني أن أرحب بكم أيها المشاهدون وأيها المستمعون بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياك الله شيخ.
مرحبا بكم جميعا بالأخوة والأخوات.
أيها الأخوة، قيل قديما بمكة أطلال يجود بها الرب. هذه الأطلال في النفس المؤمنة دائما حداء للتلبية إلى هذه الأطلال، لكنها في الحقيقة حداء يلح فيها لتلبية دائمة إلى رب الأطلال، إلى الله عز وجل. في هذا الموسم المبارك كلنا نهفو للتلبية، كلنا يسري فينا هذا الهاجس، كلنا مع الشعور في التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك والنعمة كلها لك. مع التلبية ومع الحجاج سيكون لقاؤنا، طبعا لن يكون لقاء فقهيا بحتا، إنما سيكون حول مفردات وأدبيات في التلبية وفي المقاصد. وفي البدء أسألك فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، ما الذي يعنيه هذه التلبية؟ ما الذي تعنيه هذه الأيام وعبق أنفاس الحجيج كلها تلبي؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لا حاجة للدخول في تفاصيل لغوية حول معنى التلبية، لأن هذه الكلمة كلمة إجابة يتعاطاها الناس جميعا. ولذلك حينما يسأل أو يطلب من أحد شيء الآن، قد يقول نعم، وقد يقول أفعل، وقد يقول لبيك. والغالب أن كلمة لبيك في إحساس الناس جميعا هي الكلمة الأجمل والأكثر تعبيرا عن التعاطف والرضا والسماحة والجود، إن الإنسان يقبل على العمل بارتياح. فإذا طلب من الإنسان عمل وقال نعم فقد يعمله دون اندفاع، لكن إذا قال لبيك معناه أنه من أعماق قلبه استجيب لهذا العمل. ولهذا شرعت هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والتلبية كلمة كما هو معروف، النبي صلى الله عليه وسلم لبى بها، والأنبياء من قبله لبوا بها، موسى وعيسى وهود وشعيب وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فحينما يلبي بها المؤمن فهنا التلبية في حقيقتها حياة، هي كلمة وهي حياة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل ما يدعون الله تعالى إليه فهو حياة، حياة لأرواحنا وحياة لعقولنا وحياة لقلوبنا، بل وحياة لأبداننا. ومن هنا لا نستطيع أن نفصل مفهوم التلبية عن مفهوم المقاصد. فالتلبية هنا هي الشعار الذي يرفعه المعتمر أو الحاج إذانا بدخوله في النسك وأنه متلبس به. ولهذا يلبي الناس عند الصعود وعند الهبوط وعند لقاء بعضهم بعضا وعند اجتماعهم، وترتفع هذه الأصوات وترتج بها الجبال والأودية والشعاب، ويتعاطها الناس فيما بينهم، وكلما نسيها قوم سمعوها من آخرين فهرعوا إليها، فهي شعار ذو معنى. ولذلك أود أن أقول إن معاني العمرة ومعاني الحج ومعاني النسك سبحان الله كأنها تجسيد مادي لعملية الطاعة والالتزام. فالإنسان بطبعه يحب أن يربط ببعض الالتزامات وبعض الروابط التي تحقق له معنى الطاعة لله عز وجل. ولهذا جعل الله تعالى الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وجعل الله تعالى المناسك بمنى وعرفة ومزدلفة وحدود الحرم. حتى إن كثير من العلماء قالوا إن الذي حدد حدود الحرم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الذين كتبوا في تاريخ مكة وكالأزرقي والفاكهي وغيرهم، أنه هو الذي وضع حدود الحرم التي تعرف اليوم عليها نصب وعلامات واضحة. فهنا الناس ارتبطوا بهذا المكان الذي يحرمون خلاله ويلتزمون من خلاله بأداب معينة وله شروط واعتبارات، حتى أن الطير يأمن في هذا المكان. وفي الجاهلية كان الرجل قبل الإسلام يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يثأر، على رغم الثأر الموجود عند العرب في الجاهلية، وإنما يتركه حتى يخرج من الحرم. وكانت الطيور تأمن والسباع تأمن، بل وحتى الشجر لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا يقطع شجره ولا تحل لقطته. فيأمن الناس على أموالهم، حتى لو ضاعت أنه لا أحد يأخذها. يأمن الناس على ممتلكاتهم، يأمن الناس بطبيعة الحال على أرواحهم، يأمن الطير يأمن وهكذا تجد أسراب الطير والحمام بمكة وغيرها. فهذه سبحان الله بقعة مقدسة محرمة في الأرض كلها، جعلها الله تعالى مثابة للناس وأمنا كما قال عز وجل.
لا شك أن الحج فضيلة الشيخ له مقاصد سامية في التشريع، ولا شك أنه يتجاوز حكاية الأشياء الفعلية أو الحسية، وفي هذا تكلم الكثيرون. وأيضا يبدو لي أن هنالك يعني شيء من الكتابات في العصر الحديث أخذت تضج جاهلية وسوءا وسوء نية الحقيقة حول قضية إعادة أو كما يقولون إعادة لظاهرة الأصنام والوثنية أو شيء من هذا القبيل. هنا من هذا المنطلق نحن لا نرد، لكن نتكلم عن مقاصد الحج الكبرى، كيف ترى المقاصد؟
وأولا بالنسبة للدعاوى الوثنية كما يقول بعض، الإسلام هو أكثر كل الديانات السماوية جاءت لحرب الوثنية، لكن الإسلام كان يعني صارما في هذه القضية بما لا مجال للتردد معه. يعني الكعبة كانت هي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وأبو الحنفاء، وبناها لتكون قبلة وبيت لعبادة الرب جل وتعالى كما هو معروف، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فحولتها الجاهليات إلى وثنية، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وكان في مكة 360 صنم تعبد من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يزيله. ولهذا أول ما فتحت مكة للإسلام ودانت، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكان معه عود بيده يضرب هذه الأصنام واحدا بعد الآخر حتى تهاوت وتساقطت، وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. عمر رضي الله عنه مثلا لما كان يقول كلمته المشهورة اللي يعرفها الجميع، حينما كان يستلم الحجر الأسود ويقبله ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فكون الكعبة قبلة للعبادة أو للطواف يطاف بها، المؤمن يعبد ربه سبحانه لا يعبد الكعبة، ولهذا ما قال فليعبد هذا البيت، وإنما قال فليعبد رب هذا البيت. ولكن هذه قبلة يتجه إليها المصلي أو يطوف بها الطائف. ولهذا عمر رضي الله عنه لما يعلن هذه الكلمة كان يقصد أن يؤكد عند المسلمين هذا المعنى، لأن جميع الأمم مع الوقت تنسى أحيانا المقاصد الأساسية وتنشغل بالشكليات والمظهريات والرسوم، بل قد يتحول الأمر عندها إلى ضد ما هو مقصود تماما. وسوف أوضح وجد وقت هذه النقطة حتى بالنسبة للمسلمين. يعني الشيء الذي شرع من أجل محاربة الوثنية قد يقع عند بعض المسلمين معاني فاسدة منحرفة في هذا، لكن أصل التشريع هو عمر رضي الله عنه كان يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هنا ليست عبادة لهذه الأحجار وغيرها، وإنما هي عبادة لله الواحد القهار من خلال الامتثال ومن خلال اعتقاد الفضيلة والمزية مثلا للكعبة وما حولها. هنا أيضا في معنى مهم جدا، أنا لاحظت أن الإسلام يعطي مكة من القداسة ما لا يعطي المدينة المنورة، وهذا أمر يكاد أن يكون مشهور عند العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة إنك خير بلاد الله وأحب البلاد إلى الله، حديث صحيح، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فهي أحب البقاء إلى الله تعالى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي فيها وطرد ولم يستجب لدعوته، فهاجر إلى المدينة. أهل المدينة استقبلوه وفدوه بالأرواح والأبناء، وكذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناظر ونسلمه حتى نصرع دونه وننهل عن أبنائنا والحلائل، وربطوا مصيرهم بمصير الإسلام وتحملوا التبعات الجسام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما فتحت له مكة لم يحول العاصمة إلى مكة، بل رجع إلى المدينة وقبض صلى الله عليه وسلم بالمدينة ودفن بالمدينة. ومع ذلك نحن نعرف أن زيارة المدينة ليست من أركان الحج ولا من واجبات الحج، وإنما هي سنة، زيارة المسجد النبوي سنة فقط، ولو لم يزر الحاج المدينة لم يضره ذلك، وظلت مكة هي العاصمة. فهذا دليل على ربانية هذا الدين وعظمته، وأنه ليس شيئا بشريا، وإلا لكان بلد القائد الذي نصره وأقام فيه دولته وأيضا قبض فيه ودفن فيه هو البلد الحقيق والخليق بأن يكون هو العاصمة الكبرى والعظمى، بينما رجعت العظمة لمكة نفسها وأصبحت هي البقعة كما كانت عند الأنبياء السابقين، فهذا دليل على أن الأمر أكبر وفوق من مستوى قضية الأشياء الشخصية المرتبطة بشخص، حتى لو كان شخص محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه. إذن هنا الموقف في الحج والعمرة وفي الطواف والسعي ورمي الجمرات كلها أكبر من شخص وأكبر من محمد صلى الله عليه وسلم وأكبر من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر الارتباط والعبودية لله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بموضوع المقاصد، أشرت إلى المقاصد، فأي أنا أقول أنه سبحان الله القرآن الكريم والسنة عنيت كثيرا بالمقاصد العظمى للعبادات، وتجد تفاصيل العبادة من حيث الأعمال والتفاصيل التي يكثر سؤال الناس عنها لا تجدها كثيرة جدا في القرآن الكريم. يعني في القرآن مثلا في موضوع الحج تجد مثلا الطواف بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق، وتجد الإفاضة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لكن ما تجد التفاصيل الكثيرة التي يحتاج الناس إلى السؤال عنها في إجراءات النسك من الإحرام ثم أحكام الطواف ثم أحكام الوقوف والدفع وإلى آخره. بينما القرآن فيه حديث مفصل وطويل جدا عن موضوع المقاصد، وذلك لأن كل هذه العبادات لها مقاصد، الصلاة، الصوم، الحج، يعني يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع هذه العبادات مثلا من أجل أن يعذب الناس، فالله غني عن تعذيب الناس أنفسهم، ما يفعل الله بعذابكم، يعني تعذبتم أو ما تعذبتم، الله غني عن أن يضيع الناس أموالهم في غير طائل أو أمر مفيد، أو أن يسافروا ويلقوا المشقات. وتلاحظ أنه البلد الحرام مكة بلد ما فيه زرع ولا ضرع، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني ما هو بلد سياحي تقول والله فيه مثل هذه المناظر الجميلة التي الناس يأتون إليها مثل ما تجد مثلا في المناطق الجميلة في أوروبا أو في الشرق أو في أي مكان في العالم. لا، هي بلدة قاحلة صحراوية لا فيها زرع ولا ضرع، وحتى يمكن الماء أحيانا لا يكون فيها متوفرا بشكل قوي، والطريق إليها صعب أيضا. بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. هنا إشارة إلى أن العملية عملية عبادة لله سبحانه وتعالى، ومقاصد يجب على الناس أن يفهموها ويفقهوها جيدا. والناس حينما يقبلون على العبادة ولا يفهمون مقاصدها يحدث أحيانا أنهم يأتون بعكس ونقيض الأمر الذي شرعت من أجله العبادة. فمثلا فيما يتعلق بالأسئلة، دعني أقول لك أنه كثير ما يسأل الناس، وسنجد في هذا البرنامج على سبيل المثال وفي أي برنامج آخر، أن الناس يسألون كثيرا عن التفاصيل، ومن حقه من يسأله وينبغي أن يسأله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. لكن هنا أيضا نحن من حقنا أن نسأل، لماذا نسأل عن التفاصيل ولا نسأل عن الأصول والمقاصد العظيمة التي هي لب ومقصد العبادات كلها؟ الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. العبودية لله معنى عظيم من أعظم مقاصد العبادة، أن يرتبط الإنسان بربه. والإنسان حينما يحرم مثلا يمتثل ينفذ، هو قطعا يؤمن بأن فيه إله هو الذي أمر، وفيه عبد هو الذي يمتثل وينفذ هذه الأشياء، وهذا معنى عظيم يربط العبد بربه عز وجل. وهذا مفرق طريق في الواقع ومفصل بين المؤمن والكافر، أن المؤمن عنده إيمان بإله في السماء يأمر وينهى ويطاع، وأن المصير إلى الله عز وجل، ولذلك عنده أحيانا حسابات واعتبارات غير حسابات الناس الماديين الذين لا ينظرون إلا إلى الدنيا فقط. قضية أيضا أن من معاني العبادة ومعاني النسك تدمير مناطق الأنانية في النفس الإنسانية، وأقصد هنا بالأنانية الأنانية السلبية التي تعتدي على الآخرين أو تكبر، حتى لو كانت أنانية باسم الدين فتكبر عند صاحبها ويصبح فيها نوع من التسلط على الناس والتفوق عليهم والحاكمية عليهم والأذى والظلم، سواء كانت باسم المادة أو باسم الدين أو باسم المنزلة أو لأي اعتبار من الاعتبارات. وكثير ما تدمر الأنانية الحياة البشرية والعلاقات. فالعبادة سبحان الله كأنها عبارة عن دواء يلاحق هذا الفيروس داخل الجسم ويعمل على قتله والقضاء عليه. ومن هنا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقوله سبحانه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأنت هنا تلاحظ في الحج، هل الحج في واقع المسلمين اليوم، ولا أقول عند الجميع لكن عند كثير منهم، هل هو فعلا يقتل الأنانية، أم إن الأنانية التي تربوا عليها تجد فرصتها للبروز والتسلط أحيانا خلال الحج في التنافس على المكان، في التنافس على الطريق، في السيارات والزحام، في التنافس على الأسبقية، في التنافس حتى على مثلا الرمي أو على الطواف بالبيت أو على تقبيل الحجر الأسود، حتى يتحول هذا إلى نوع من الصراع ونوع من القتال ونوع من الإطاحة بالآخرين، وكأن الإنسان لا يرى هذا الجمع الهائل من الحجيج. وكثير ما نسمع واحد يقول حج يا حج، والمعنى أنه يعني ابتعدوا عني، اذهبوا عني، اتركوا الطريق لي، افسحوا لي. فهنا تلاحظ كيف أن العبادة التي شرعت لقتل الأنانية كيف أنها أحيانا تكرس هذا المعنى عند الناس. أيضا طبعا ضمن قضية الأنانية، أن الوجه الآخر لموضوع الأنانية هو تربية روح الفريق. إنك إني أقول يعني يمكن أقول إحنا الآن نتكلم عن العولمة وعصر العولمة، مكة هي المدينة المعولمة من 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 أصل الخلقة، لأنها كانت تستقبل الناس من كل الأصقاع والألوان والأجناس والبلدان، يأتين من كل فج عميق. وهذا من مقتضاه أن يلتقي الناس في مكة، وأن يتعرف الناس بعضهم إلى بعض، وأن يتعرفوا كيف يتحولون إلى روح الفريق الواحد وإلى بناء الجماعة الواحدة، بدلا من أن يكون كل إنسان يبني مجده على أنقاض الآخرين. هذا أيضا من معاني العبادة العظيمة التي تحتاج إلى أن نكرسها في نفوسنا قبل أن نتحدث مع الآخرين عنها. أيضا مسألة المعاني الأخلاقية في العبادات كلها كما أشرنا إلى طرف من ذلك، يعني سورة الحج في القرآن الكريم لما تقرأها تجد فيها مثل قول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير. الحج يربي الإنسان على الصبر والتحمل، وهذا أمر يحتاج الإنسان في الحياة كلها. ولذلك سورة الحج ما هي خاصة بالحج، الآيات المتعلقة بالحج معدودة، بينما هذه السورة تكلمت عن الدنيا والآخرة وكل المقتضيات التي يحتاجها الإنسان. فالحج رب الإنسان على الصبر والتحمل في بيته وعمله وحياته ووظيفته وكل شيء. يرب الإنسان على العفة، بحيث أنه حتى الحلال ممنوع أثناء الإحرام، أن الإنسان لا يرفث يعني مع زوجته حتى بالكلام الذي فيه يعني غزل أو فضلا عن الوصال الجسدي ومقدماته، فضلا عن يعني عقد النكاح فهو محرم أثناء الإحرام. هذه المعاني تربي الإنسان على العفة. طيب هنا هل المسلم يرجع بعد الحج أو حتى أثناء الحج وهو يشعر بأهمية الطهارة الأخلاقية والطهارة النفسية؟ الكرم أيضا، الحج يربي على الكرم وعلى الإنفاق وعلى البذل، يربي على التواصل والتعاون بين الناس وليس على التدافع والتقاطع. أنت تجد المسلمين اليوم في مثل هذه المناسك وهم يشعرون بالازدحام داخل الحرم أو عند الكعبة أو عند الصفا والمروة أو عند الجمرات، تلاحظ يعني بروز يعني روح الغلبة بدلا من روح التعاون، روح محاولة التغلب على الآخرين. أيضا تلاحظ أن الحج يفترض، هذه كلها أسئلة، يفترض أن يربي الناس على الوحدة بل على روح الأمة. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول ولكل أمة أو لكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله، فهنا تلاحظ الأمة. وقبل أيام كنت أقرأ مقال في جريدة فهو يشكك في فكرة هناك أمة يعني إسلامية، يشكك في أصل المبدأ. أنا أقول نعم لا شك أن الأمة تعيش حالات من التهتك والتمزق الآن، لكن مثل هذا النسك هو حقيقة يعيد الاعتبار أن هناك أمة موجودة، لأن كل من يؤمن بهذا القرآن فهو مخاطب بالأذان أذن في الناس بالحج، ومخاطب بالمجيء إلى هذا البيت. وهناك اعتبار حتى يعني سياسي وعالمي الآن أن كل مسلم في العالم له حق أنه يعطى فرصته هذا العام أو بعد بضع سنوات حتى يأتي إلى هذا البيت. فهذا يؤكد على معنى وحدة الأمة. ومن خلال هذا المعنى معنى الحج أيضا نكتشف ضعف الأمة، نكتشف مشكلات الأمة، نكتشف الحاجة إلى النهوض بهذه الأمة والبحث عن سبل العزة والقوة والمجد والكرامة لها. أيضا من معاني الحج ومقاصده العظيمة أنه يربي على الانضباط.
طيب أنا أسمح قبل أن نتكلم عن الانضباط، أنا أرغب الشيخ أن تكون هذه الحلقة فرصة أكبر للمشاهدين والأخوة المتصلين، حتى ربما أنه في استفتاءات أو أشياء ملحة حول الحج. أستأذنك في جملة من الاتصالات في البدء. الأخ أياد من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله يا صديقي الشيخ، بلك يكون سؤالي خارج عن موضوع الحلقة.
تفضل.
لكن أود يعني جاوبني عليه.
تفضل.
هل الذنوب أي ذنب يرتكبه الإنسان هل ممكن أن يغفر له أم يشترط فرض الحج لغفر هذه الذنوب؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
نعم.
الصور الفوتوغرافية يا شيخ هل هي حلال التصوير أم حرام؟
نعم.
وفقكم الله وهداكم.
شكرا جزيلا لك. أم أنس من السعودية تفضلي.
السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج القيم.
وإياك.
إياك.
ونقول لفضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا جزا به عالما عن أمتي.
تفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا لدي كتب وطلعت عن فريضة الحج لأنني هذه السنة إن شاء الله أول مرة أحج. جزاكم الله خير. لكنني حدت فجأة ولم أكن أضرب حسابا لهذا ولا أدري كيف أؤدي فريضة الحج وهي أنني كنت أنوي حج التمتع. لا يمكنني أن أطوف بالبيت ولا أسعي فقط لكن الطواف لا يمكنني ذلك. فحج التمتع في هذه الحالة وهل يعني أنقل هذه النية إلى حج القران يكون لي أفضل علما أنني أريد أن أهدي يعني أريد التوضيح جزاكم الله خيرا.
يعني أنت أم أنس لا تستطيعين الطواف لعذر شرعي يعني من العادة؟
نعم أنا حائض.
أي طيب.
نعم لدي سؤال ثاني لو تكرمت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أريد لو سمحتم مواقيت يعني مواقيت الصلاة من يوم عرفة يعني الفجر والظهر والعصر في مكة المكرمة حتى يعني أضبط وقتي ولا تفوتني وأنا أؤدي المناسك إن شاء الله.
طيب
لو
طيب.
كان ممكنا. جزاكم طيب الله خيرا.
شكرا لك. شكرا أم أنس. صالح من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيكم بالخير إن شاء الله.
ومساك إن شاء الله.
جزاكم الله خير على هالبرنامج الجيد إن شاء الله.
وإياك وإياك.
في يا شيخ عندي سؤال خارج موضوع الحلقة.
تفضل.
يتكلم باللي عنده قضاء شهرين ما أدري هل يقدر يصومه في بداية شهر ذي الحجة؟ وشكرا.
هل يبدأ يصومه في بداية شهر ذي الحجة؟
أي.
هكذا سؤالك.
أي نعم.
شكرا لك.
يا
ابو وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت.
نعم.
انا نويت الذبح يعني بس كان ثالث يوم الحج يعني ثالث يوم من شهر 12.
ذبح ايش؟ انت نويت ايش؟
نويت اني اذبح
ضحيه يعني. نعم.
اي نعم ضحيه يعني اضحي بس كنت واقف عند
نعم.
شكرا لك.
بارك الله فيك.
شكرا لك. الاخ علاء من ليبيا تفضل. علاء من الهاتف لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
حياك الله اخوي علاء تفضل سؤالك.
فضيلة الشيخ بالله من الخلوق
تفضل اخي علاء.
فضيلة الشيخ انا بدي اتحج في حج عن والد.
الحج عن الوالد على من الهاتف مباشرة لو سمحت. أنت تريد أن تحج عن الوالد؟
الوالد متوفي يعني.
أي نعم.
عن الجد يعني.
طيب.
نعم.
نعم.
شكرا لك. طيب سامح من السعودية تفضل أخي سامح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام.
الله.
سؤالين. أول سؤال حضرتك محتاج أعرف السنه اللي فاتت انا حجيت تمطوع مش مقرن.
نعم.
يقول لي السنه دي حج لوالدتي ولا لازم احج مقرن الاول؟
كيف اخوي سامح؟ انت الان ستحج عن والدتك ولا عن نفسك؟
يعني؟ السنه اللي فاتت انا حجيت عن نفسي بس طيب. تمطوع.
نعم.
السنه دي عندي حج عن والدتي.
نعم.
في حاجه ولا لا؟
طيب فقط انت تسال عن حج عن الوالد هذه السنه.
الحاجه الثانيه.
نعم.
دلوقتي لو انا كنت رايح اعمل العمره وقبلت ان انا افك لبس الاحرام. رجعت تاني لبست رحت على الميقات تاني ولبست الاحرام وعملت العمره هل عليا دم ولا معليش؟
اجبر ان يخلع لباس الاحرام.
ايه؟
واضح لك شيخ؟
ايه.
ورجعت مره اخرى ولبست الاحرام.
ايوه وعملت العمره هل عليا دم ولا؟
طيب
شكرا.
شكرا لك. نرجع الى جمله الاسئله.
الاخ
اياد يسال عن الدم.
خليني بس اخلص دقيقه لو سمحت اللي في طرف فمي الكلمه اللي هي متعلقه بالانضباط. يعني لو سالنا سؤال خيال، افترضنا أننا نقرأ في الكتب أن دينا يربي الناس، وقد رأينا قبل قليل على شاشة التلفاز مثلا جموع الحجيج وهم في الحرم يصلون خلف إمام واحد في القيام والقعود والركوع والسجود والانصراف. فالدين الذي يربي الناس على هذا المعنى، وهكذا ما يتعلق بكل الأعمال الأخرى، حتى أن طريق وقت الانصراف محدد، وقت الإفطار إلى آخره، يفترض أن يتربى الناس الذين يدينون بهذا الدين على قدر كبير جدا من الانضباط في كل أمورهم، في مواعيدهم، في حياتهم، في ارتباطاتهم، في عقودهم. بينما تجد أن كثيرا من المسلمين اليوم مظاهر الحج عندهم مظاهر فوضى، الافتراش مثلا في منى، مخالفة الطريق عند الجمرات، تجد اختلاط أحيانا البشر بأكوام الزبالة أكرمكم الله، بالملابس، بالأحذية، بالحجارة، سواء في الطريق أو في غيره، بشكل مؤلم جدا. فأن تقول متى يتلقى المسلم روح الانضباط وروح النظام وروح النظافة أيضا التي يفترض أن يتم تلقيها من خلال هذا العبادة. وأيضا هناك مسألة أخيرة، قضية المساواة. الحج يربي على المساواة، الكبير والصغير والمأمور والأمير والتاجر والفقير والبعيد والقريب، كلهم نظام الحج عندهم واحد. فهذا يربي على المساواة، يربي على حفظ الحقوق، حفظ حقوق الناس فيما بينهم، حق الكبير وحق السابق وحق الآخر أيضا، سواء يعني في الحج أو تلاحظ هذا في صلاة الجماعة وفي غيرها. بينما تجد عند المسلمين كثير من الإهمال والإطاحة في هذه المعاني الإنسانية، حتى أصبحنا مع الأسف كأننا نتلقاها أو نتعلمها من شعوب وأمم أخرى. نعود إلى الأسئلة.
عياد يقول أن هل الذنب يشترط أن يحج حتى يغفر له؟
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحج يهدم ما كان قبله، هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. فالحج يهدم الذنوب ويغفرها بإذن الله، أما الصغائر فهو يهدمها يقينا. أما كبائر الذنوب التي عليها وعيد خاص أو توعد صاحبها بلعن أو غيرها، مثل السرقة أو مثل الزنا أو مثل الكذب أو غيرها، فهذه الكبائر اختلف العلماء هل يكفرها الحج أو لا يكفرها. والأقرب أن الأمر مرتبط بحسن أداء الله سبحانه وتعالى، وأتم مناسك الحج وشعائره على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه واستحضر فيه العقل والقلب والروح والبدن، فإن هذا قد يكفر حتى الكبائر، خصوصا إذا صادفه نوع من انكسار القلب والشعور بالندم والألم. أما إذا كان حج الإنسان حجا عاديا مألوفا وليس فيه استحضار وقد يكون فيه خروقات كثيرة، فهذا قد يكفر الصغائر ولا يكفر الكبائر، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم والتحقيق.
نعم. مثلا الصور الفوتوغرافية،
الصور الفوتوغرافية فيها خلاف، والراجح أنها جائزة، أن الصور الفوتوغرافية جائزة بحد ذاتها، فليس على الإنسان بأس أن يصور نفسه أو يصور غيره، فليس في الصورة الفوتوغرافية إثم. والصواب أن الحديث الواردة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صور صورة أنه لا ينطبق على الصورة الفوتوغرافية، لأن الصورة الفوتوغرافية هي حبس للظل أو انعكاس للحقيقة الموجودة، بخلاف الصورة التي يصنعها الإنسان سواء كانت تمثالا يصنعه المثالون والرسامون، أو كانت رسما باليد لخلقة بشرية كاملة تقبل الروح تقبل الحياة، فهذا يكون ممنوع. أما الصورة الفوتوغرافية التي تؤخذ من خلال الكاميرات وغيرها سواء كانت الفيديو أو الفوتوغرافية فلا بأس بها.
طيب أم أنس تريد التمتع وتراها عذر شرعي.
هنا يا أم أنس، يعني كما حصل لعائشة الصديقة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين أنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اعملي ما يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتدخل العمرة على الحج. فما دمت حائضا فليس عليك هنا تمتع، وإنما يكون إحرامك هو القران، يعني تحرمين بالعمرة والحج معا، والقران والتمتع شيء واحد، يعني القران يسمى تمتع أيضا من وجه باعتبار أن العمرة والحج تؤدى في سفر واحد. فهنا تسعين وتعملين أعمال الحج كلها وتؤخرين الطواف إلى أن تطهري، ويكون عليك هدي وأجرك تام.
نعم.
هنا أود أن أشير إشارة صغيرة جدا، كثير من الأخوات ومن النساء يعني يستحون من الكلام أن عندها الحيض أو أن عندها العادة الشهرية، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني ما في عيب أن المرأة تقول أنا حائض، حتى لو أرادت تستفتي بعض النساء تخجل، يمكن تؤدي بعض الأعمال في الحج وهي حائض وتستحي أن تقول لأهلها، وقد تسأل بعد 10 سنوات ويكون هنا وقع لها عقد وإشكالات كبيرة جدا يعني. فهنا ما في عيب أن الإنسان يسأل، وحتى يكون الفتاة تقول أنا امرأة حائض أو عندي العادة الشهرية، هذا ليس عيبا يستحى منه. والنبي عائشة رضي الله عنها سألت، وزوجات الصحابة سألوا عمه، أعظم من ذلك بحضور الرجال حتى أيضا.
طيب ربما التبس عليها موضوع الهدي، تقول أنه يريد أن أنتقل إلى القران لكن يريد أن أهدي.
إيه هو القران فيه هدي.
نعم ربما التبس عليها. نعم.
أما مواقيت الصلاة هي طبعا مواقيت الصلاة في تلك الأيام هي نفس المواقيت في غيرها، لكن بالنسبة لعرفة يجمع الظهر مع العصر حتى يتفرغ الناس للعبادة، وكذلك في مزدلفة تجمع المغرب مع العشاء إذا وصلوا إلى مزدلفة، ولو تأخروا إلا إذا خرج الوقت فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمعا، وبالنسبة للمسافر يقصر أيضا، والفجر أيضا تصلى في وقتها، وهذه نقطة مهمة. كثير من الحجاج يصلون الفجر قبل وقتها، وقد رأيناهم كثير ويظنون أن هناك رخصة، والواقع أنه هذا غلط. وإن كان في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها، يعني ليلة مزدلفة، لكن ليس مقصوده قبل الوقت المحدد اللي هو طلوع الفجر، وإنما قصده قبل الوقت المعتاد، يعني أنه بكر بها في أول الوقت، وإلا فإيقاع الصلاة قبل وقتها لا يجزي وهي باطلة لا تصح.
طيب صالح يقول هناك قضاء شهرين، لكن هل يمكن أو هل يجوز أن أبدأ في شهر؟
طيب
تستسر على شيء يا شيخ ولا؟
النوع المسابقة يا أم محمد، يعني بالنسبة للرسوم اللي تعطينا على الاتصال، هي رسوم عادية ولا زائدة؟
ما أدري والله، إحنا ما شارك، فأنا لحن أدي شارك يعني.
طيب
شكرا لك.
عفوا.
أبو مساعد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ كيف حالك؟
حياك الله تفضل.
عساك طيبين.
أهلا وسهلا.
كيف حالك شيخ سلمان؟
مرحبا أبو مساعد.
عساك طيب شلونك؟
الله يرضى عليك.
أخوي سلمان بس الشيخ استفسر الله يحفظك، بس
تفضل.
أنا كان في نقاش مع الأهل وكنا نتكلم بخصوص اللي هو الحج الآن، هو طبعا تمتع القرآن والصلاة، فيقولون أنه أفضل شيء هو التمتع، أفضل اللي هو الإقران لبني قلطان بحيث مرسول السلم هو اللي هذا هذا يلغي أن التمتع يعتبر أقل درجة الإفراد يكون مثلا يجب أحد ولا شهر طرامك. والله يزاكم
جنة. شكرا لك. أبو سيف من تركيا تفضل. تفضل أبو سيف. تفضل أخوي أسمعك.
ألو.
تفضل أبو سيف تفضل.
عندي السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين إذا أمكن.
تفضل.
عندي
من الهاتف أبو سيف.
عندي إذا واحد عاشر زوجته بالشهر رمضان المبارك.
نعم.
شنو؟
السؤال الثاني.
بالليل ولا بالنهار يا أبو سيف؟
السؤال الثاني هو في الله يرحمه مات والد. أروح للحج يعني بديلة، كيف هي من يكون؟
ماتت والدتك تحج عنها؟
طيب
طيب بسيح. شكرا لك، شكرا جزيلا. دانا من السعودية صبر يا أختي دانا. قطع الخط. أبو وليد من الكويت تفضل.
ألو السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام
ورحمة الله.
بصدحك بغيت أسأل الشيخ سؤالين الله يخليك.
يسمعك السؤال الأول.
السؤال الأول، حلافة الشنب وخس الأظافر يبطل الوضوء.
يبطل ماذا؟
الوضوء.
الوضوء؟
أيوة. والسؤال الثاني، السؤال الثاني اللي هو عندي أموال وقف لأعمال الخير، وعندي شقيق عاطل عن العمل ولا يصلي، هل أعطيه من المال؟
طيب واضح، شكرا لك. أم محمد البحرين تسعى مسابقات التلفزيون، لم يستطع لها الأمر بعد، لكن عموما المسابقات
طبعا يمكن الأسبوع الماضي أشرنا إلى طرف من هذا السؤال، أنه إذا كانت المسابقة بالقيمة المعتادة، يعني المتسابق يدخل من خلال التليفون بنفس الرسوم المعتادة، الدقيقة مثلا بريال أو بريالين على حسب نظام الهاتف، وقد يفوز أو لا يفوز، ففي هذه الحالة يجوز للإنسان الدخول في المسابقة بغض النظر عن كون الجهة التي نظمت المسابقة قد تكون رتبت مع شركة الاتصالات أنها تأخذ هامش من هذا القيمة وتستفيد من هذا، ليس من شأن المتصل فلا بأس. أما إذا كان المتسابق يدخل ويدفع مبلغ إضافي، فبدلا من أن تكون قيمة
رسوم الساعة الرسوم مثلا دقيقة ريال تصبح مثلا 4 ريالات، ويتم صرف هذه الزيادة للجهة المنظمة للمسابقة، فلا يجوز، لأن الذي يحصل هنا هو أن الجهة التي تنظم المسابقات تأخذ المبالغ الزائدة، وهنا تحصل على مبالغ ضخمة جدا، وتصرف جزءا منها كجوائز للمتسابقين، والجزء الآخر قد تعتبره كسبا أو ربحا للجهة المنظمة، وهذا نوع من الميسر أو القمار الذي لا نرى جوازه.
ممتاز، أفضل الأنساك.
سؤال جيد، ما هي أفضل الأنساك؟ معروف أن الأنساك ثلاثة، الأول التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة وينتهي من العمرة ثم يحرم بالحج، فتكون عمرة منفصلة عن الحج. نعم. الثاني القران، وهو أن يدخل العمرة والحج، يعني يحرم بالعمرة والحج معا ويدخل أحدهما على الآخر. الثالث هو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط.
نعم.
ولا يكون فيه عمرة. يعني هذا تلخيص للمعاني للأنساك الثلاثة. أيها أفضل؟ الأقرب عندي، وإن كان مثلا فيها خلاف وبعض العلم يقول كلها سواء، لكن الأقرب عندي أن الأفضلية تختلف. فإذا كان الإنسان مثلا قد اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده، يعني افرض إنسان من أهل الرياض اعتمر في ذي القعدة ورجع للرياض ثم أراد أن يحج من نفس السنة، فيكون الأفضل لهذا هو الإفراد، أن يحرم بالحج فقط مفردا، لأنه أدى العمرة في نفس العام مستقلة، وتكون العمرة في سفر خاص والحج في سفر خاص، فالأفضل لهذا أن يكون مفردا، وهذا هو ما فعله أبو بكر وعمر ورجحه ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، هذا إذا كان أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده. الحالة الثانية، إذا كان الإنسان قد ساق النسك، بعض الناس يسوق النسك من خارج من الحل، يعني من خارج الحرم، يكون ساق نسكا ساق هديا، فهذا الأفضل في حقه هو القران. الثالث هو من لم يفعل العمرة ولم يسوق، فالأفضل في حقه هو التمتع، أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن.
نعم. أبو سيف أيضا يقول عشر زوجته،
معاشر زوجته، وطبعا واضح من السؤال أن يقصد عشرها في نهار رمضان، أما في الليل فالله سبحانه وتعالى يعني قال الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني في رمضان، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالذي عاشر زوجته في نهار رمضان وهو يعني عالم بالتحريم، فهذا لا شك أنه آثم وعليه كفارة، والكفارة على القول الراجح عند العلماء هي على الترتيب، أن عليه عتق رقبة، فإذا لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا.
طيب أيضا يسأل الحج عن الوالدة فيما يبدو،
ذكرنا ذكرنا قبل قليل أنه لا بأس أن يحج الإنسان عن والده أو والدته أو عن من شاء من المسلمين أيضا. الرجل الذي قال لبيت عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة، ذكر له أنه حج عن، فقال له حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، وهذا حديث الأصح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، أنه من كلام ابن عباس.
لكن عادة يسأل الناس كثيرا عن هذا الأمر، أنه كيف يعني كيف أمارس حتى في العبادة في اللفظ وأنا حاج عن فلان، لكن في اللفظ
أهم شيء النية، النية في القلب، أنه ينوي عن فلان، وإذا قال لبيك عن فلان فهذا مشروع، ثم بعد ذلك يؤدي العمل بشكل عادي، حتى لو نسي أثناء العبادة الشخص الذي حج أو أحرم عنه فهذا لا يضر.
طيب وليد حلاقة الشارب والأظافر إبطال الوضوء؟
لا، حلاقة الشارب أو الرأس أو تقليم الأظافر ليس لها علاقة بإبطال الوضوء يا أبا الوليد، الوضوء صحيح ولا يضر ذلك.
لديه أموال من أعمال الخير وعنده أخ لا يصلي وعاطل عن العمل،
أعطه من أموال الخير وتألفه على ذلك واجتهد في دعوته وهدايته، وكما هو معروف في الحديث الرجل الذي تصدق على زانية وقال اللهم لك الحمد على زانية، فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان، أما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، فلعل هذا الصدقة التي تعطيه وهذا التعاهد بالخير مع الدعوة الطيبة تكون سبب في فتح قلبه للخير والصلاة.
أيضا هناك استفتاءات كثيرة جاءت من الموقع الإلكتروني عن الحج، لكن ربما سؤال تكرر يقول عن الحج من مال جمع بالحرام.
إذا كان المال كله حرام فلا يجوز للإنسان أن يحج به، وكما قيل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. أما الأموال المختلطة فإن الإنسان إذا حج فيها فالحج صحيح، وإن كان الإنسان عليه أن يختار لحجه النفقة الحلال. ومما هو جدير أن يتعلق بهذا السؤال أن بعض الناس قد يكون مثلا ولد حججه والده وهو يشك أن مال والده مختلط أو حرام أو ما أشبه ذلك، فهذا بالنسبة للحاج الابن ليس على شيء، لأنه لا يلزمه شيء، وإنما إثم هذا المال إن كان فيه مختلط أو مشتبه أو ربا فهو إثمه على والده أو على جمعه.
وكذلك أحدهم يتكلم عن المسابقات التلفزيونية وقل جاتني أموال من المسابقات التلفزيونية لم أجتهد لجمعها، هل يمكن أن أحج عنها على افتراض أنها جاءت من مسابقة حرام؟
أن يحج بها يعني.
أن يحج بها نعم.
والله إذا كان إنسان دخل في المسابقة وهو لم يعلم حكمها فأرى أن المال له، يعني من دخل في شيء وهو يظنه حلال وجاءه منه خير فالخير الذي جاءه من المال له، وإنما يمنع من ذلك فيما يستقبل، وله أن يأكل منها أو يتصدق أو يحج إلى غير ذلك.
طيب أنا لدي أيضا أكثر من استفسار، لكن هل من كلمة نختم فيها مقاصد الحج؟
نعم.
لم يبقى إلا الوقت القليل.
نعم الحقيقة يعني مسألة المقاصد يمكن أنا أقول لك أني أعيش يعني أحيانا قلق لها، يعني لاحظ أن الحج الذي هو يعني من أعظم الشعائر بل هو أعظم مؤتمر عالمي تجتمع له الملايين، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 و20,000 اللي حضروا الحج، الآن 3 ملايين، ولو سمح للناس بأداء الحج يعني لو حج 1% من المسلمين وقف بعرفة 12 مليون رقم ليس بالسهل، رقم هائل. طيب هنا تلاحظ يعني السؤال الذي يقلق إنه هذه الجهود الضخمة على صعيد الأفراد والجماعات والدول أيضا على صعيد الدولة هنا والخدمات والتيسيرات وغيرها، تلاحظ هنا السؤال الذي يفترض أن نطرحه على أنفسنا ولا نسامح أنفسنا فيه، يعني ما هو المردود النفسي والاجتماعي والأثر الذي يحدثه هذا النسك العظيم على نفوسنا وعلى سلوكنا وعلى حياتنا، يعني فيما يتعلق بالسلام الاجتماعي والعلاقة بين الناس، فيما يتعلق بحفظ الحقوق، فيما يتعلق بالصلة بالله سبحانه وتعالى وتصحيح العلاقة، فيما يتعلق بالارتباط بين الناس وتنمية الروح الجماعية، فيما يتعلق بصفاء القلوب، فيما يتعلق بإبعاد كيد النفس الأمرة بالسوء وكيد الشيطان في العلاقة بين الناس داخل الأسر داخل المدن، يعني الحج الذي يجمع الأمة كلها على نسك واحد وفي صعيد واحد. يعني هنا نرجع ونسأل، يعني كل الحجاج يرجعون إلا ما شاء الله كما هم، وقد يكون الإنسان مليء قلبه بأغلال وأحقاد وعداوات، ويمكن تكون بين أخوين لأب وأم أو بين جارين أو بين زميلي عمل أو بين صديقين فرقتهما الاختلافات والآراء أو المواقف أو المال أحيانا. فهنا السؤال يعني إذا لم تؤدي هذه الأعمال آثارها الحقيقية على قلوبنا وعلى عقولنا أيضا بتحريك العقول وتوعيتها وتربيتها، أحيانا أقول الحج يفترض أنه مؤتمر حضاري لأن الحضارة إنما تتحقق من خلال اتصال الشعوب بعضها ببعض، وهنا يلاحظ أن كل إنسان عند الآخرين أشياء جميلة فيقتبسها، وهذا يحدث حالة ثالثة من الرقي والنمو في المعرفة وفي السلوك وفي العلم وفي الصناعة وفي التجارة وفي غيرها، بينما تجد أن المسلمين يحضرون هذه المناسك، ومما يحمد ويشكر أنهم الآن الحمد لله يحضرون بحماس، يعني في وقت من الأوقات يمكن إلى قبل قرون يسيرة ظلت نسبة الحجيج كما هي 100,000، بينما الآن تجد أن النسبة بزيادة حتى اضطرت المملكة إلى تحديد نسب الحجاج لأن المكان لا يتسع للعدد كله، ولو أن يعني كل من أراد الحج أتيح له ذلك سيكون هناك عدد لا تتسع لهم الأرض نفسها. فهنا تلاحظ أنه هذا يدل على وعي، يدل على صحوة، يدل على إقبال عند الناس ورغبة العبادة. طيب لماذا لا نحاول أن نضخ فيهم مفهوم الإحساس بمقصد العبادة، وأنه كما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني مردود انعكاس العبادة على قلبك، انعكاس العبادة على عقلك، انعكاس العبادة على سلوكك وتعاطيك مع الآخرين، هذا معنى يجب أن نطرحه وأن لا نسامح أنفسنا فيه.
طيب أنا أختم بنقطة أنه صدر يعني من سلمان العودة كتاب اسمه أفعل ولا حرج، ومن الواضح أنه من التسمية أنه كان قصدا في فقه التيسير، واستلهام أكبر من أكبر مقاصد الحج هو التيسير وأن يعيش الإنسان بعبادته في يسر وسهولة، لكن الكتاب في بعض النقاط التي لم يدرج عليها كثير من الناس، مثلا نقطة الرمي قبل الزوال، وقد وضحت أن مشروعية الرمي قبل الزوال أيضا تيسير المبيت في ميناء وأن القضية ليست لهذه الدرجة من الوجوبية، ولو لم يتيسر
نعم يعني فيما يتعلق مثلا بالرمي قبل الزوال هو قول فقهي بطبيعة الحال. نعم. والقرآن الكريم ظاهر القرآن. أحد المرات قال لي أحد الأخوة الكتاب والسنة، فقلت له دعنا نحتكم فعلا للكتاب والسنة. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول فيما يتعلق بالرمي ليذكر اسم الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام منى، أيام التشريق. طيب الله سماها أيام، ومن ضمن ما هو مشروع في هذه الأيام ذكر الله والرمي لذكر الله. الرمي لماذا شرع الرمي؟ كما قالت عائشة لإقامة ذكر الله. طيب اليوم يبدأ من الفجر، وإن شئت قل إلى طلوع الشمس مثل من طلوع الشمس. إذا ظاهر القرآن يدل على جواز الرمي قبل الزوال. وكذلك السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل وقال له رميت قبل ما أمسيت، قال افعل ولا حرج، وما سئل عن شيء قدم ولو أخر قال إلا قال لا حرج. كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يعني بعد الزوال، وكان الصحابة يتحينون فإذا زالت الشمس رموا. مع أنه ابن عمر لما سئل متى نرمي قال إذا رمى إمامك فرمي، حتى أعادوا عليه مرة مرتين وثلاث قال كنا نتحين. ومعنى ذلك أن الرمي ليس يعني ليس له حكم قاطع مثل الصلاة أن وقته لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما نقول السنة الرمي بعد الزوال، لكن لو رمى قبل الزوال أجزأه. أيضا إذا كان الترخيص للرمي بعد في الليل مثلا من أجل الرعاة أو من أجل الغنم أو كذلك ما يتعلق بسؤالك الآخر، السؤال الثاني المتعلق بقضية المبيت، يعني النبي رخص للرعاة مثلا من أجل غنمهم، أفلا نرخص نحن من أجل البشر؟ والإنسان هو لقد كرمنا بني آدم، يعني المحافظة على حياة الناس على إنسانيتهم. أنا لا أفهم الواحد يبيت بمنى في الطرقات. نعم. يبيت على الأرصفة، يبيت أمامه دورات المياه أو سطح جبل، هذه ليست أماكن لسكن الآدميين. أو أين الإنسان مثلا معه مجموعة أطفال معه عوائل؟ أنا كنت يعني أبدي استغرابي أنه كيف إن كثير من الناس عندهم حرص شديد على النساء وعلى المحارم، حتى بعض الناس لو قالت له زوجته أخرج للسوق يمكن يرفض، وإذا أصرت ذهب معها، بينما يأتي الإنسان بزوجاته وبناته ونساء أحيانا صغيرات السن ويرمي بهن في المرمى، يدفعهن مع الزحام وتساقط الملابس أحيانا وقد تقع تحت الأقدام، وكل ذلك يظنه من باب الورع. طيب هنا أين مردود العبادة؟ كيف يستشعر معنى العبادة الإنسان المشغول بهم نفسه والذي يخشى على نفسه من الموت مثلا أو على محارمه، أو كأنه دخل في معترك يعني في تحت أقدامه الملابس والحجارة والجثث أحيانا، وهو يريد أن يذهب إلى رمي الجمرة. بالله عليك، هل هذا المشهد هو مشهد يسرنا أن يراه العالم كله من خلال شاشات التلفاز، فيشاهد مثلا الشعب الياباني أو الأوروبي أو الغربي يشاهدون هذا النموذج ليتعلموا أو يقرأوا من خلاله الذي يدعو إلى الإسلام؟ الإسلام يدعو إلى النظافة، يدعو إلى النظام، يدعو إلى الانضباط، يدعو إلى المحافظة على الحياة وعلى حياة الآخرين، وأنه الأشياء التي يعني تعطي عكس ما هو مطلوب منها الإنسان يختار ما هو خير منها وأفضل. أما اللجج هنا وأن تتحول القضية إلى معترك ومجال التفاخر، كيف استطعنا أن ندفع من عرفة، كيف استطعنا أن نصل إلى مزدلفة خلال وقت قياسي، وحديث عن بطولات والرمي، وحتى بعض الإخوة يقول مثلا الجمرات، يقول والله رميت الجمرة ويدي على الحوض. نعم. فقلت له تعال هل النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ويده على الحوض؟ قال والله ما أدري. قلت أصلا ما كان في حوض،
كنت محوض
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود مجتمع الحصى الذي تكون فيه الحصى سواء قل أو كثر، وهذا كلام ساخت جماعة من الفقهاء وغيرهم، أنه إذا وقعت الحصى في المرمى أو قريبا منه يعني في مجتمع الحصى، وأما أن يقتل الناس بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض ويكون هناك إطاحة بالمعاني الإنسانية وبالحقوق وبمعاني الرحمة، فوالله ما أدري أي روح سيرجع بها الإنسان الحاج بعد مثل هذه الممارسات التي وقع فيها. ينبغي أن يكون هناك نوع من الإخبات والانكسار، والإنسان بعد الرمي يستقبل القبلة ويرفع يديه للسماء بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية ويدعو ربه، وهكذا في المطاف، وهكذا عند الصفا وعند المروة يستقبل القبلة ويكبر ويهلل ويدعو بخير الدنيا والآخرة. في يعني ولهذا الله سبحانه قال وبشر المخبتين. فالقضية فيها انكسار، فيها إخبات، فيها ذل، فيها عبودية. يفترض أن المسلم يحاسب نفسه. كثير من المسلمين أيضا يكررون الحج مرات ومرات، وقد يكون أصبح الحج جزء من برنامجه السنوي ولا يتنازل عنه. طيب هنا أسأل نفسك، حججت لكن ربما بأي شيء رجع الإنسان؟ وهنا أذكر القصة يعني الرجل الذي رأى المرأة وهي ترمي، فكان يعني رأى بعض يعني جمالها، فقال: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا من اللائي لم يحججن يبغن حسبة ولكن ليقتلن البريئة المغفلة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب هذا الوجه بالنار. يعني نبهها ونصحها لكن بطريقة لبقة وذكية.
شكر الله لك فضيلة الشيخ، شكرا لكم أنتم أيها الأخوة الكرام مشاهدون والمستمعون عبر الإذاعة أيضا. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول وللحجيج الغفران، وأن يرجعوك يوم ولدتهم أمهاتهم بمشيئة الرحمن عز وجل. نلتقيكم في حلقة قادمة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.